الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، مرحبكم إلى درس اليوم في مادة النقد الأدبي الحديث، والذي سيكون بعنوان المدارس الأدبية الغربية. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد من طرح السؤال الآتي: ماذا تعني المدارس الأدبية الغربية؟ وهل الضرورة تقتضي أن نفرد لها حلقة مستقلة؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور الآتية: المدرسة التأثرية، المدرسة التعبيرية، المدرسة المستقبلية، المدرسة الرمزية، المدرسة الدادية، المدرسة السريالية، المدرسة الوجودية، المدرسة البنيوية. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو الآتي: المحور الأول، المدرسة التأثرية. متى ظهرت هذه المدرسة وماذا تعني؟ للإجابة عن هذا السؤال هو أن هذه المدرسة ظهرت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ومؤداها أن المبدع مخلوق شديد الحساسية، وهو أكثر تأثيرا من سواه، وعليه أن يعبر عن مشاعره أو أحاسيسه دون تدخل لعقله أو تفكيره المنطقي، وضغط هذا الاتجاه على الخطاب السردي، وبخاصة القصة والرواية. وكان رواد المدرسة التأثرية ذو أحلام إنسانية كبرى ووطنية بارزة، فهم مع الإنسان ضد كل القيود التي تكبله بها المؤسسات الثقافية والاجتماعية المؤثرة في الأدب والفن. أعزائي الطلاب، بعد الفاصل سننتقل إلى المحور التالي. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى المحور الثاني، المدرسة التعبيرية. سؤال: ما التعبيرية وماذا ترمي؟ لا يمكن القول أن التعبيرية مدرسة جاءت لتعزيز مدرسة أو تناكف أخرى، فهي أقرب للنزعة منها للمدرسة، بيد أنها اتخذت هيئة المدرسة ومسوغاتها، وترمي التعبيرية إلى إيصال الصورة بطريقة أجمل مما هي عليه في واقعها. وصياغة العبارة الأدبية. سؤال: متى ظهرت هذه المدرسة وأين ظهرت؟ ظهرت هذه المدرسة في ألمانيا قبل الحرب الكونية الأولى عام 1914، وتحلق حولها الأنصار والمريدون، وانتشرت أفكارها في عقد السنوات اللاحقة، وتزامنت معها النزعة المستقبلية في إيطاليا والمستقبلية التكعيبية في روسيا، وكان لهذا الأثر العميق على السريالية في الغرب. بعد الفاصل أعزائي سنلتقي بكم إلى دراسة المحور الثالث. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى المحور الثالث، المدرسة المستقبلية. سؤال: متى ظهرت هذه المدرسة ومن رائدها؟ ثارت هذه المدرسة على تعاطف كثير من الأدباء القدماء مع الماضي وترسم أساليبه في صناعة الأعمال الأدبية، وسعت إلى التجديد الذي يتناغم مع روح العصر الجديد الذي وشمته الآلة والسرعة. وقد أسهم الشاعر الإيطالي مارتيني في ميلاد هذه المدرسة بل هو تسميتها، وكان مارتيني قد نشر روايته ما مارك المستقبلي، ثم أصدر البيان المستقبلي ونشره في جريدة لافيجارو الفرنسية عام 1909. وأهم فقرات البيان: أولا، إلغاء فكرة التبتل في محراب الماضي والتنصل من آثاره الضاغطة على أساليب التعبير والذائقة الجمالية. ثانيا، الارتقاء بأساليب التعبير إلى مصاف الثورة التكنولوجية وعصر السرعة. ثالثا، الحرية الكاملة في اختيار الأديب لأسلوبه في الحياة أو التعبير. رابعا، فك البنية المنطقية للجملة وتشكيل بنية أخرى تستثمر رموز الزمن الجديد من نحو الروائح الكيماوية وجلجلة الآلة، ويؤخذ على المستقبلية أنها كانت محظية لحركتين النازية والفاشية بسبب دعوتهما إلى نبذ القيم وتسويغ الحروب والدمار. وتبنت الفاشية مصالح هذه المدرسة خلال تسلمها السلطة ثم نبذتها، ولكن المستقبلية كانت تمهيدا للواقعية والسريالية، وانشطرت المستقبلية وهي تجتاح الأدب الروسي إلى مستقبلية الأنا ثم المستقبلية التكعيبية. وكان ممن خالف هذا الاتجاه الشاعر الروسي ماكسوفسكي الذي احتفت قصائده بالآلة كثيرا، وقد شهد عام 1930 انحسار المستقبلية في أوروبا. أعزائي الطلاب والطالبات، بعد الفاصل سننتقل بكم إلى المحور الرابع. أعزائي الطلاب والطالبات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى المحور الرابع، المدرسة الرمزية. ما الرمزية وما أهدافها وما أهم خصائصها؟ الرمزية مدرسة اشتغلت على الرمز بعد أن توصلت إلى أن الحياة إشارات ورموز، وكل شيء هو إما إشارة أو رمز، وإما هو الاثنان معا. فاللغة مثلا إشارات ورموز لأنها ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي إشارات مكتوبة أو منطوقة تدلنا على مرموزها. وازدهرت الرمزية في 15 سنة المتبقية من القرن التاسع إثر غياب الشاعر والروائي فيكتور هوجو عام 1885. وقد اجتمع عدد من الفنانين وأصدروا بيانا عام 1991 يدعو إلى كتابة شعر يتجه إلى أعماق الشاعر بدل من أن يحول الأنظار عنه إلى شيء آخر. والانتباه الشديد لمعطيات الدراسات السيكولوجية والميثولوجية والإنثروبولوجية واعتداد الأحلام نصوصا يمكن قراءتها دون الانزلاق إلى وهم القراءة. أهم خصائص الرمزية: اعتداد الرمز مفتاحا للنفس وأسرارها والطبيعة وقوانينها. ثانيا، التحرر من سلطة الحواس والاهتمام بكشف المعاني الذهنية التي انجردت من الإشارات الظاهرة. ثالثا، تشويش الحواس بخلع حاسة على أخرى وقد عرف بتراسل الحواس. رابعا، استثمار طاقات الإيقاع الكامنة في كل شيء. سادسا، استثمار آلية المجاز على نحو مختلف والنظر إلى الاستعارات والكنايات على أنهما مبدأ الوجود. أعزائي الطلاب، بعد الفاصل ننتقل إلى المحور الخامس. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم إلى المحور الخامس، المدرسة السوريالية. ما السوريالية ومتى ظهر؟ السوريالية مصطلح اقترحه الشاعر الفرنسي أبولينير عام 1917 حين عرضت مسرحيته على الناس بعنوان ثديا كرزياس، وقد قدمت مسرحيته أطروحات غريبة أثارت لغطا في الأوساط المعنية. وحين سئل عن تلك الأطروحات أجاب أنه كتب المسرحية وفي ذهنه سؤال كبير هو: كيف نهدم واقع الناس المألوفة ونقودهم إلى عالم ما فوق الواقع؟ وفي عام 1924 سطعت أطروحات أكثر غرابة قدمها أندري بريتون، وهي تتصل بالأدب والفن. ثم سئل عن اسم المدرسة التي تستوعب أطروحاته المغربة، فأجاب إنها السوريالية بعينها. وقد شهد عام 1925 صدور أول بيان سريالي جاء فيه أن السريالية تعمل على أولا تحرير الإبداع من سلطة العقل والأخلاق السائدة، ثانيا الاهتمام باللاشعور واعتداده مصدر المعرفة، وعليه فالأحلام هي مركز الفكر والكتابة مركز الأحلام، ثالثا تحرير التفكير من الضوابط المنطقية والأخلاقية والعقيدية، رابعا الاهتمام بمصالح الطبقات الفقيرة والمسحوقة وتبني همومها، خامسا السخرية والهدم هي طريقة السريالي، ليس من مهمة الإبداع إفهام الآخرين أو إقناعهم، وإنما مهمته تشويش أفهام الناس وتغير قناعاتهم من خلال صناعة زلزال يدمر كل ما هو مألوف ومتواطئ في الواقع. بعد الفاصل أعزائي الطلاب سننتقل بكم إلى المحور السادس. أعزائي الطلاب أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى المحور السادس، المدرسة الوجودية. ما الوجودية ومتى ظهرت؟ تولي الوجودية أهمية قصوى لذاتية الإنسان الفرد، فهي تقابل ذاتية الكون وتكافئها، وترى صفة الوجود الفردي البشري مدخلا رئيسا للوجود العام. وقد ظهرت هذه المدرسة جلية متكاملة في خمسينات القرن العشرين من خلال أدبيات جان بول سارتر، وقد أسطر سارتر كتابه الوجود والعدم في عام 1943، فكان إنجيل الوجودية، ثم أصدرت بوفار الجنس الآخر فاحتفى به الوجوديون أيضا، فكان سارتر وبوفار قد وصف عددا من المقترحات الوجودية أهمها: الحرية هي المعادل الأوحد للوجود، والوجود هو الحرية، والحرية هي الإنسان، والإنسان يعبر عن الحرية بقدرته غير المحدودة على الاختيار قبولا أو رفضا. ثانيا جوهر الحياة الجمال والنظافة والعمق والفائدة، والوجودية يمكنها أن تجعل الحياة أجمل مما هي عليه وأنظف وأعمق وأكثر فائدة. والوجودية يمكنها أن تجعل الحياة أجمل مما هي عليه وأنظف وأعمق وأكثر فائدة. اليأس موت الروح الذي يسبق موت الجسد، والوجود قائم على الأمل. رابعا الوجود المطلق يسبق الوجود الفعلي، مع أنهما متلازمان بعد سيرورة كل منهما. أعزائي الطلاب بعد الفاصل سننتقل بكم إلى المحور السابع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى المحور السابع، المدرسة البنيوية. سؤال: من مؤسس البنيوية التوليدية وماذا تعني؟ لويسان جودمان حدد البنيوية التوليدية على أنها المنهج الذي يحلل النص الأدبي بوصفه بنية إبداعية تخبئ تحتها بنية اجتماعية. وقد أصدر جودمان عددا من الكتب المتصلة في قناعات البنيوية، منها الإله الخفي وعلم الاجتماع الإبداع الأدبي وعلم اجتماع الإبداع الأدبي. أما النقد الأمريكي رانسوم فقد توصل إلى أن النقد الأدبي حاصل جمع عنصرين هما البنية والصياغة، فالعنصر الأول هو الرسالة وتتضمن الفكرة بكل محتوياتها، أما عنصر الصياغة النسج فهو مجموعة العناصر الجمالية للأسلوب المنتج في اقتراح نص موافق للبنية الفكرية. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان المدارس الأدبية الغربية، تناولنا فيه المحاور الآتية: المدرسة التأثرية، المدرسة التعبيرية، المدرسة المستقبلية، المدرسة الرمزية، المدرسة الدادية، المدرسة السوريالية، المدرسة الوجودية، المدرسة البنيوية. قبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة: ما النزعات الأدبية وما الفرق بينها وبين المدارس؟ شاكرا لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.